إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أيها الإخوة الكرام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام اسم لدار السلام، وهي دار الله وهي الجنة. والله عز وجل قال في كتابه: والله يدعو إلى دار السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله عز وجل، جعله الله في الأرض فأفشوه بينكم. ولما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح، قال له: يا آدم اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، ثم انظر ما يجيبونك. فقال لهم: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سنة السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي. وبيّن أن خير الناس وأن أولاهم بالله عز وجل من بدأهم بالسلام. ومن السلام المسالمة مع الآخرين، وفيها يقول الله جل وعلا: وإن جنحوا للسلم، وفي قراءة للسلم، فاجنح لها وتوكل على الله. وليس معنى السلام مع الآخرين أن يكون المرء ضعيفا ذليلا مهينا، وإلا فلا يستطيع صناعة السلام إلا الأقوياء. فتعالوا معي ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنؤصل هذا المعنى في هذه الدقائق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم فظل في مكة 13 سنة. فهل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حربا مع المشركين في هذه السنوات؟ والجواب: لا، ما بدأ معهم حربا، وإنما كان سلما سلاما مسالما، يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، يخاف عليهم من عذاب رب العالمين، يخاف عليهم عذاب يوم عظيم. فأبى القوم أن يجيبوه، وأبى القوم أن يسالموه، وأبوا كذلك أن يكفوا عنه وعن أصحابه الأذى. فأخذوا المستضعفين منهم فعذبوهم، وصهروهم في الشمس، وألبسوهم أدرع الحديد، حتى أجبروا بعضهم على أن يتكلم بكلام الكفر، ثم أجمعوا رأيهم بعد ذلك على قتل رسول السلام صلى الله عليه وسلم. ويصور الله عز وجل لنا ذلك المشهد في قوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتتصور هذا المشهد عندما يأتي في السنة 6 من البعثة، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. الآن هاجر جماعة من الصحابة رجال ونساء إلى الحبشة، تركوا مكة بمن فيها بما فيها، تركوا أحب البلاد إليهم وأطهر وأشرف البقاع في الأرض، تركوها وذهبوا إلى الحبشة. فهل سكت المشركون؟ لا، ما سكتوا، وإنما بعثوا خلفهم من يردهم. لولا أن النجاشي كان رجلا صالحا ولم يرض أن يظلمهم، وقال لهم: أنتم أحرار في أرضي، من سبكم غرم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة، والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حتى قاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد، وجرت أمور مع بني قينقاع، خانوا العهد فأخرجوا، ومع بني النضير خانوا العهد فأخرجوا، وجاء المشركون بجموعهم في الخندق في عام الأحزاب، تحزبوا لإبادة المسلمين. لولا أن لله جنودا لا يعلمها إلا الله، فصرف الله كيدهم ووقى المسلمين شرهم. وجاء الدور على بني قريظة فأوقع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع جزاء لخيانتهم العظمى. كل هذا الذي حدث في هذه السنوات لم يبدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم قتالا معهم، وإنما كان البدء منهم، وقد نص القرآن على ذلك في قوله: وهم بدؤوكم أول مرة. لكن تلاحظ مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمسالمة والمسلمين لها، إلا أنه لم يقم بينهم وبين المشركين صلح يمنع القتال، حتى جاء العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار للمسلمين قوة، والمسلمون لهم حق في ممارسة الشعائر في المسجد الحرام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه ذهب إلى المسجد الحرام هو والصحابة واعتمروا، فأخبر الصحابة بذلك واستنفر الناس للعمرة، فتباطأ كثير من الأعراب ونفر معه 1400 أو 1500، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. كما قلت لكم، نريد أن نؤصل أصلين في هذا السياق. الأول أن المسلمين أصلا دعاة سلام. الثاني أنه لا يقدر على إقامة السلام إلا الأقوياء. لا يقدر الإنسان على مسالمة عدوه وهو أضعف منه أو أقل منه عددا وعدة وشجاعة وإقداما. طبعا هذا لم يكن بهذا الوصف الأخير تحديدا في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لكن الله عز وجل يوقت الأمور بمواقيت ومواعيد وأسباب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وإذا أراد الشيء هيأ له الأسباب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عام الحديبية، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم بالعمرة وقلد الهدي وأشعره ليأمن الناس شره. قلد الهدي يعني جعل في رقابها أشياء، وأشعره يعني شق السنام لينزل منه الدم، وهذه علامة على أنها هدي للبيت الحرام، فإذا رآها الناس علموا أن هؤلاء لم يخرجوا لقتال. وسار النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بعث عينا له من خزاعة، وكانت خزاعة أصدقاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينصحونه ويوالونه. فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني كعب بن لؤي قد جمعوا له الأحابيش وجمعوا له الجموع وقال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعقد مجلسا استشار فيه الصحابة، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنا لم نخرج لقتال أحد، وإنما خرجنا لزيارة البيت، فمن صدنا عن البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن، فراحوا وانطلق المسلمون. وعلى الجانب الآخر علم المشركون بخروج المسلمين، فجاء خالد بن الوليد بمئتي فارس وعسكر على الطريق الرئيسي لمكة حتى يقطع الطريق على المسلمين، وحاول صد المسلمين، وتراءى الجمعان ورآهم وهم يصلون صلاة الظهر، فقرر الإغارة عليهم في العصر، فأنزل الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر، ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم طريقه ونزل من جهة أخرى فيها وعورة وفيها صعوبة لكنها جهة أخرى. فلما رأى خالد قترة الجيش وقد تحولت عن الطريق أسرع لإخبار قريش، وهنا حصلت مفاجأة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان اسمه ثنية المرار من جهة أسفل مكة بركت الناقة، فحاول أن يستنفرها فلم تفعل، فقال الناس خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت يعني حرنت كما يحرن الحصان أو ما إلى ذلك، خلأت القصواء يعني حرنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبوله للظلم ولو كان لدابة، قال ما حرنت وما ذاك لها بخلق، يدافع عن الناقة عن الدابة، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. من حابس الفيل؟ الله، حبسها الله الذي حبس الفيل عن مكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياها، ثم استنفرها فنهضت وقامت. فحول النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر فيه ماء قليل يأخذ منه الناس شيئا فشيئا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش. وهنا تبدو معجزة، آية من آيات الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، انتزع سهما من كنانته ورماه في البئر فما زال يفور بالماء حتى صدروا عنه، يأخذون منه ما يشاءون من الماء حتى صدروا عنه بسهم رماه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي، جاء له بخبر، فقال له إن بني كعب بن لؤي قد جمعوا لك الجموع وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا لزيارة البيت، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، وإن شاءوا، انظر بقى إلى هذه القوة وإلى الكلام، وإن شاءوا مادتهم مدة، يعني جعلت بيني وبينهم صلحا، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا بعد ذلك دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإن أبوا إلا الحرب فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أقتل وألقى على الأرض ولا يظهر لي إلا صفحة عنق واحدة حتى تنفرد سالفتي، أو ليظهرن الله هذا الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرجع بديل بن ورقاء بهذه الرسالة إلى قريش، فأرسلوا له مكرز بن حفص فكلمه ورجع لهم، فأرسلوا له الحليس بن علقمة من كنانة، وكانوا قوما يعظمون البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوها له، فأرسلوها وانطلق القوم يلبون، فقال والله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع للقوم فأخبرهم، فقال عروة بن مسعود الثقفي والله لقد عرض عليكم هذا الرجل خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. فأتى عروة النبي صلى الله عليه وسلم فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أرأيت إن اجتحت قومك، فهل سمعت برجل اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني لو انتصرنا عليك، فما أرى وجوها، يعني ما أرى سادة في قبائلهم تجتمع حولهم قبائلهم ويقاتلون لأجلها، لأن عادة العرب أن يقاتلون لأسماء القبائل. هو لم يفقه إلى الآن أن المسلمين لا يتحركون بأسماء القبائل والعائلات، وإنما يتحركون باسم دينهم. وما أرى حولك إلا أوشابا، يعني أخلاطا من العرب وغيرهم ومن القبائل، خليق أن يفروا ويدعوا. فسمعها أبو بكر فقال له كلمة فيها إهانة له على ما قال، فقال: أمصص بظر اللات، أنحن نفر وندعه؟ قال: من هذا؟ قال: أبو بكر. قال: والله لولا أن لك يدا علي لم أكافئك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. وكان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب منه ويريد أن يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة بن مسعود، يعني عروة عمه، واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لبس الخذة ومسك السلاح في إيده، فكلما اقتربت يده من لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف هكذا وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر؟ ألا زلت أسعى في غدرتك؟ أي غدرة؟ كان المغيرة قبل أن يسلم صاحب أناسا فقتلهم وأخذ مالهم وجاء فأسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبله منك، وأما المال فلا، لا حاجة لنا فيه. وكان عروة عم المغيرة، وكان يسعى في هذه الدية، يدفع هذه الدية. فلما نظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى عجبا، فرجع إلى قومه فقال: يا قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فوالله إن رأيت أحدا أو ما رأيت أحدا يعظمه قومه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فأخذها فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. والآن صار القوم يميلون إلى الصلح، ولكن على ما يبدو فيهم خلاف، فخرج جماعة من المخالفين للصلح يتسللون ليلا نحو 70 أو 80 رجلا بأسلحتهم، يريدون الوصول إلى معسكر المسلمين لإحداث أمر فيه كي لا يتم الصلح. ولكن قائد الحرس محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخذهم جميعا وانتقل بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع بهم رسول السلام صلى الله عليه وسلم؟ يريد إتمام الصلح من منطق القوة لا من منطق الضعف، فتركهم وعفى عنهم وأرسلهم إلى قريش، وأنزل الله تعالى قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والآن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم وجهته، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش برسالة تبين لهم أنهم لم يجيئوا لقتال، وإنما جاءوا للعمرة، ونحن لنا حق في زيارة البيت، فلما تصدونا عنه؟ ويذهب أيضا إلى المستضعفين في مكة من الرجال والنساء فيبشرهم بأن الله ناصر دينه، وبأن الله مظهر دينه حتى لا يستخفي أحد بالإسلام في مكة. ذهب عثمان رضي الله عنه ولقيه أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه، وحمله وأجاره وأخبرهم الخبر ودار على القوم وقالوا له هذا البيت فإن شئت أن تطوف به وتعتمر فطف. فقال لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تأخر عثمان المسلمون هناك يقولون هنيئا لعثمان لقد طاف بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل. تأخر عثمان رضي الله عنه وصارت شائعة. ما هي؟ قتل عثمان رضي الله عنه. الآن جاء هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم. فبايعهم، فمنهم من بايعه على عدم الفرار، ومنهم من بايعه على الموت، وكان ممن بايعه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، بايعه 3 مرات، مر في أول القوم، ومر في وسطهم، ومر في آخرهم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده فضرب بها على الأخرى وقال هذه عن عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. ويأتي سهيل بن عمرو. أرادت قريش أن تبرم الصلح لأنها رأت أن الأمور ضاقت ووصلها هذا الخبر، فبعثوا سهيل بن عمرو ليبرم الصلح، ولكن أكدوا عليه أن يرجع المسلمون عامهم هذا. فجاء سهيل بن عمرو ليبرم الصلح، وتم الصلح على شروط. تأمل هذه الشروط. الشرط الأول أن يرجع المسلمون عامهم هذا، وأن يعتمروا في العام القابل، وأن يأتوا بالسيوف في القرب فقط، وأن يبقوا في مكة 3 أيام ثم يخرجوا عنها. تأمل هذا الشرط، فترى فيه تراجع قريش عن غطرستها في الصد عن البيت الحرام فقط هذا العام، وبعد ذلك نأتي. الشرط الثاني، قالوا نضع الحرب بيننا وبينهم 10 سنين يأمن فيها الناس بعضهم بعضا. نضع الحرب، وعندما تتأمل هذا الشرط تجد فيه مكسبا للمسلمين، لأن غاية قريش كانت القضاء على المسلمين والحيلولة بينهم وبين الدعوة، والآن سوف يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس يدعوهم إلى الله، فهذا شرط في غاية الروعة والفتح للمسلمين. الشرط الثالث أوضح من هذا، من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل في عهدهم. ومعنى هذا أن قريشا صاروا يتراجعون عن صدارتهم الدينية والدنيوية، وصاروا لا يهمهم إلا أنفسهم، فلو دخل كل الناس في عقد محمد صلى الله عليه وسلم لا يهم، المهم أننا نبقى الآن. الشرط الرابع فقط هو الذي حصلت فيه على شيء سيبدو عواره بعد قليل، من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش يرد، ومن جاء إلى قريش من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. وهذا في ظاهره فيه إجحاف على المسلمين، ولكن تأمل لحظة، من جاء من قريش مسلما مؤمنا فإنه لا يتراجع عن دينه وسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن خرج من المسلمين إلى قريش فإنه لا يكون إلا مرتدا ولا حاجة لنا فيه. وسيبدو شيء آخر بعد قليل، لكن ساعة إبرام الصلح وإحنا لسه بنتكلم حصلت مفاجأة أخرى. ما هي؟ جاء أبو جندل. من هو أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو، مبعوث المشركين في إبرام الصلح، كان مسلما مستضعفا، فجاء مقيدا يتحرك في القيود بصعوبة حتى ألقى نفسه بين المسلمين. فقال سهيل بن عمرو هذا أول ما أقاضيك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نقضي الكتاب بعد. قال إذن لا أقاضيك على شيء أبدا. قال فأجزه لي. قال لا. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا أبا جندل. فأبو جندل يقول يا معشر المسلمين أتتركوني أرد إلى المشركين فيفتنوني في ديني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بين القوم صلحا وأعطيناهم عهد الله، وأعطونا عهد الله على ذلك، فلا نريد أن نغدر بهم. وكان سهيل بن عمرو قد أمسك بتلابيب ولده أبي جندل وصفعه على وجهه وجره ليلقي به بين المشركين. فانتفض عمر وقام يمشي بجانب أبي جندل ويقرب السيف منه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. يريد أن يأخذ السيف فيقتله، ولكنه لم ينتبه لذلك ونفذت القضية. يقول في الرواية: ولكن الرجل ظن بأبيه ونفذت القضية. نفذت القضية. الآن تأتي على مشهد آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، والمسلمون محرمون للعمرة، وسنرجع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل ونحر البدن، فتلكأوا وتأخروا رجاء أن يتغير الأمر أو ينزل وحي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وكانت معه في هذه الرحلة، وشكى لها ما لقي، فقالت: أتريد أن يتحلل أصحابك؟ قال: نعم. قال: تخرج ولا تكلم أحدا كلمة واحدة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام القوم فنحروا، وحلق بعضهم لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا أثناء الحلاقة من شدة الغم. الله المستعان. وفي طريق العودة حدث أمر آخر. ما هو؟ جاءت نساء مسلمات مهاجرات. احنا عقدنا الصلح على أن من جاء يرد، فأراد المشركون أن يرد هؤلاء إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، النص يقول إذا جاءك منا رجل، وهؤلاء نساء، وفي رواية إذا جاءك منا أحد، وهذا مجمل جاء تفسيره في قوله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. انتهت. وهذا مشهد عظيم وموقف في غاية الروعة في دفاع الإسلام عن المرأة. تنزل آية مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم رد المسلمات إلى الكفار. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي طريق العودة أيضًا ينزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا. ولكن قبل ذلك نشير إلى موقف آخر من جهة الصحابة، وهو حزن الصحابة رضي الله عنهم لما تحللوا من العمرة ولم يقضوا عمرتهم هذا العام. ولعل من أشدهم حزناً عمر رضي الله تعالى عنه، حتى قام عمر رضي الله عنه ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة لا تعني الشك، وإنما تعني زيادة التثبيت ليزداد اطمئناناً. قال: ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ناصري، وليس يخذلني ولن يضيعني. فقام عمر فدخل على أبو بكر الصديق فسأله نفس الأسئلة، فأجابه بنفس الإجابة، قال: هو رسول الله وليس يخذله، وهو ناصره ولن يضيعه أبدا، فاستمسك بغرزه إلى أن تموت، فإنه والله رسول الله حقا. نفس الإجابة، لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجيب بنفس الكلام، لأن المصدر واحد، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. فسكت عمر، وبعدها بقليل ينزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآيات. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عمر فيقرأ عليه الآيات، فيقول: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. يقول عمر: فعملت لذلك أعمالا. كان يخاف من هذه الكلمات التي قالها رضي الله تعالى عنه. في هذا الحين رجع المسلمون ورجع المشركون، فانفلت رجل يقال له أبو بصير، وجاء إلى المسلمين، جاء إلى المسلمين، وكان من ثقيف، وكان حليفا لقريش، وكان يعذب. فبعثوا خلفه رجلين قالوا: الكتاب الذي بيننا وبينك. فقال: أأرد إليهم يفتنوني في ديني؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بمقتضى الكتاب. وفي الطريق وهو مشي معاهم نزلوا بذي الحليفة يأكلون بعض التمر، فنظر أبو بصير إلى سيف أحدهم وقال له: إني أرى سيفك هذا جيدا، ما أجوده؟ قال: أجل. فاستل السيف وقال: لقد جربت به كذا وكذا وكذا. فقال: أرني أنظر إليه. فأعطاه السيف فأخذه بيده، فلما استمكن من السيف قتله به، ففر الآخر حتى جاء إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قتل صاحبي وإني لمقتول. فقال أبو بصير: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك ونجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أبو بصير أنه سيرده، فانطلق إلى ساحل البحر فبقي هناك، وسمع به أبو جندل فجاء إليه، هرب وجاء إليه، وجاء إليه جماعة من المستضعفين فعسكروا هناك على ساحل البحر، فلا يسمعون بعير خرجت لقريش أو بقافلة خرجت من قريش إلى الشام إلا ذهبوا إليها فقتلوا رجالها وأخذوا أموالها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم بإلغاء هذا الشرط، وأن من جاءك منا فاقبله وابعث إلى هؤلاء فخذه. فانحلت أزمة المستضعفين والحمد لله. وبعدها بقليل أسلم فرسان، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وآخرون، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ كبدها، لما أسلم هؤلاء رضوان الله عليهم. من الذي نقض الصلح بعد ذلك؟ نقض الصلح القرشيون المشركون، اعتدوا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم ركعا وسجدا، فكان على إثر هذا النقض فتح مكة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ماذا فعل بهؤلاء الذين طال زمان اعتدائهم على المسلمين؟ قال: أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أرأيتم كيف كان المسلمون صناع سلام ودعاة سلام مع القوة والرزانة والثقة بالنفس والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم أن تكونوا كما كانوا فكونوا كما كانوا من طاعة الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسلمنا في ديننا ودنيانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أنج عبادك المستضعفين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم رد كيد الصهاينة واليهود يا رب العالمين. اللهم أنج عبادك المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان من الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء سلما سلاما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكر ومكروه وفتنة وشر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.